أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهينا من البحث السابق إلى أن هيئة الجمل موضوعة لإفادة النسبة، إلا أنه قد مر علينا هناك بأن الجملة التي نبحث عن وضع هيئتها تارة تكون جملة تامة وأخرى تكون جملة ناقصة، فالبحث معقود هنا لبيان أن الجملة التامة هل هي موضوعة لنفس ما وضعت له الجملة الناقصة، والجملة الناقصة موضوعة لنفس ما وضعت له الجملة التامة، أم أن الموضوع له في كلتا الجملتين مختلف؟ وإذا كان الموضوع له في كلتا الجملتين مختلفا، فما هو الفرق بين الموضوع له في الجملة التامة وبين الموضوع له في الجملة الناقصة؟ فهنا عندنا بحثان ينحل هذا البحث بحسب الحقيقة إلى بحثين. البحث الأول هو بيان وجود الفارق في الموضوع له بين الجملة التامة وبين الجملة الناقصة، بيان أصل الفارق أن هنالك فرق أساسا بين الجملة التامة والجملة الناقصة من حيث الموضوع له أم لا. ثم يأتينا بحث آخر، إذا ثبت في البحث الأول وجود الفرق بين الجملتين، حينئذ يأتينا في البحث الثاني ما هو هذا الفرق بين الجملتين. أما بالنسبة إلى البحث الأول فقد استند قدس الله نفسه الزكية لإثبات وجود الفرق بين الجملتين من حيث الموضوع له إلى دليلين. الدليل الأول هو دليل الوجدان، والدليل الثاني دليل البرهان. أما دليل الوجدان فقد أفاد قدس الله نفسه بأن الجملة التامة عندما نعرضها على أي شخصين فإنه يستفيد منها ماذا؟ نسبة تامة يصح السكوت عليها، بينما الجملة الناقصة عندما نعرضها على أي شخصين لا يستفيد منها إلا نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، وهذا شاهد على وجود فرق في الموضوع له بين الجملتين، وإلا لو لم تكن الجملتان مختلفتين موضوعا من حيث الموضوع له فكيف تفيد إحداهما نسبة تامة يصح السكوت عليها بينما الأخرى لا تفيد هذه النسبة التي يصح السكوت عليها؟ هذا المنبه الوجداني شاهد على وجود فرق في الموضوع له بين الجملتين، لا أن هذه موضوعة لإفادة النسبة وتلك موضوعة لإفادة محض النسبة. كلا، لو كانتا موضوعتين لإفادة محض النسبة فقط ما كان يترتب هذا الفارق الوجداني، فهذه تفيد نسبة تامة بيننا هذه لا تفيد إلا نسبة ناقصة. وأما الدليل الثاني الذي استند إليه فهو دليل البرهان. دليل البرهان الذي طرحه يتوقف بيانه على مقدمة، وهي أن الإرادة أو الدلالة التصديقية، سواء الدلالة التصديقية الأولى أم الدلالة التصديقية الثانية، فلنجعل الكلام حول الدلالة التصديقية الأولى التي هي كاشفة عن ماذا؟ عن قصد الإخطار، كاشفة عن وجود إرادة استعمالية لاستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. هذه الدلالة التصديقية إنما تكون مطابقة للدلالة الوضعية، للدلالة التصورية. عبر عنها بالدلالة الوضعية على رأي المشهور، أو عبر عنها بالدلالة الأنسية على رأي المحقق الفوئي قدس الله نفسه الزكية. الدلالة التصديقية مطابقة تقريبا لماذا؟ لما عليه الدلالة الوضعية التصويرية. الآن عندما بلي تسمع بلفظ من خلال اصطكاك حجرين مثلا، تسمع بلفظ الماء من خلال اصطكاك حجرين، أو تسمع بلفظ الماء من نائم مثلا، ينصرف ذهنك إلى ماذا؟ إلى ذلك الوجود السيال بطبعه، ينصرف الذهن ولو من خلال الأنس، لا نقول من خلال الوضع، ينصرف الذهن إلى ذلك الوجود السيال. عندما يأتي متكلم مريد ويقول مثلا ائتني بماء، هنا ينصرف ذهنك ماذا؟ إلى أيضا ذلك الوجود السيال. هذه الدلالة التصديقية إنما تحققت بعد وجود دلالة تصورية سابقة عليها تطابقها، بعد وجود دلالة أنسية سابقة عليها تطابقها. إنما الدلالة التصديقية الأولى تحصل بمعنى الكشف عن المراد الاستعمالي، وأن المتكلم أراد ذلك الوجود السيال. هذه الدلالة التصديقية متفرعة عن وجود دلالة تصورية أو دلالة أنسية، صحيح أم لا؟ إذن الدلالة التصديقية هي ماذا؟ الدلالة التصديقية الأولى متفرعة على الدلالة، عن الدلالة التصورية، كانت وضعية أم كانت أنسية؟ إذا كان كذلك، هذه المقدمة فلتكن في يدنا، إذا كانت هذه المقدمة في يدنا نستفيد منها في مقام البرهان، فنقول بأن الجملة التامة تفيدنا ماذا؟ تفيدنا في موارد الجمل الخبرية، تفيدنا قصد الحكاية عن الواقع بحسب الدلالة التصديقية الأولى. تفيدنا أرى أن المتكلم عندما يقول زيد قائم مثلا، أو يقول المفيد عالم ويأتي بالمبتدأ ويأتي بالخبر، هذه الجملة ماذا تفيدنا؟ تفيدنا بحسب الدلالة التصديقية الأولى أن المتكلم أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى من أجل تفهيم هذا المعنى المعين، صحيح أم لا؟ بينما في الجملة الناقصة هذه الدلالة التصديقية غير موجودة، هذه الدلالة التصديقية غير موجودة. عندما تقول المفيد العالم ليس هنالك معنى يحكي تحكي عنه الجملة الناقصة معنى تام يصح السكوت عليه كما تحكي عنه ماذا؟ كما تحكي عنه الجملة التامة. فإذا لم يكن هنالك معنى تحكي عنه الجملة الناقصة كالمعنى الذي تحكي عنه الجملة التامة، هذا معناه أن الجملة التامة بحسب المدلول التصوري موضوعة لشيء غير ما وضعت له الجملة الناقصة. لذلك استطاعت الجملة التامة بحسب المدلول التصديقي أن تحكي عن ذلك الشيء، بينما الجملة الناقصة لم تستطع أن تحكي عن ذلك الشيء. صار معلوما؟ بما أن الدلالة التصديقية متفرعة عن وجود الدلالة التصورية، كانت وضعية أم كانت أنسية، فحينئذ المدلول التصديقي للجملة التامة وهو قصد الحكاية عن الواقع متحقق، بينما هذا المدلول بالنسبة إلى الجملة الناقصة ليس بمتحقق، ولا يمكن تحقق ذلك المدلول التصديقي لهذه الجملة دون هذه الجملة إلا بعد التسليم بوجود مدلول تصوري سابق عليه، وإلا لو لم يكن هنالك مدلول تصوري كيف تطابق هذه الجملة التصديقية، كيف يطابق هذا المدلول التصديقي الواقع ويحكي عنه؟ وذلك المدلول التصديقي للجملة الناقصة لا يحكي عن شيء، لو كانتا موضوعتين لشيء واحد لما لكانت، بل الجملة الناقصة لها القدرة عن الحكاية عن الواقع كما للجملة التامة، والحال أن الجملتين لا تشتركان في هذه النقطة. فيثبت لدينا بالبرهان أن الجملة التامة موضوعة لشيء استطاع المدلول التصديقي أن يحكي عنه، بينما الجملة الناقصة ليست موضوعة لذلك الشيء، لذلك المدلول التصديقي لم يستطع أن يحكي عنه. هذا صار واضح إيه؟
نفس المدلول التصديقي نفس المدلول التصور في الناقصة، المدلول الذي في التامة هو عينه نفس المدلول الذي في الناقصة، إذا كان تركيبها واحدة يعني العالم المفيد العالم، وبين وبين المبتدا والخبر اللي هو مثلا يقول
المفيد عالم
او المفيد عالم، يعني تقصد نفس المدلول
المدلول التصديقي الذي تحكيه العبارة الأولى المركبة بين الوصف والصفات المفيد العالم، هل هو نفس المدلول التصديقي الذي تحكيه العبارة الثانية المفيد عالم المركبة من المبتدأ والخبر، أم المدلول التصديقي يختلف؟ يختلف. الاختلاف في المدلول التصديقي يتفرع عن وجود ماذا؟ اختلاف في المدلول التصوري بالمقدمة التي ذكرناها. فلو لم يكن هنالك اختلاف بحسب المدلول التصوري لكان المدلول التصديقي للجملة الناقصة نفس المدلول التصديقي ماذا؟ للجملة التامة، والحال أنهما مختلفان. إذن فثبت لدينا بحسب البحث الأول وجود فارق بين الموضوع له في الجملة التامة والموضوع له في الجملة الناقصة، بالوجدان من ناحية وبالبرهان من ناحية أخرى. وأما بالنسبة إلى البحث الثاني وهو بيان الفارق بين الجملتين التامة والناقصة من حيث الموضوع له، سلمنا بوجود الفارق، إلا أن الفرق بين الجملتين ما هو؟ هنالك مسلكان، المسلك الأول مسلك المحقق الكوئي قدس الله نفسه الزكية، وهو الذي تقدمت الإشارة إليه في الدرس السابق بناء على مسلكه في تفسير حقيقة الوضع، وأن الوضع عبارة عن التعقد. على ذلك فهو يفسر الفرق بين الجملتين من ناحية ماذا؟ من ناحية المدلول التصديقي، باعتبار أن المدلول الملازم للوضع عنده هو المدلول التصديقي، ليس عنده مدلول تصوري ناشئ عن الوضع في قبال المدلول التصديقي. يقول بحسب مسلكنا في الوضع لا يتحقق عن الوضع إلا مدلول تصديقي، غاية ما هناك أن هذا المدلول التصديقي قد يكون مدلولا أوليا وهو الكشف عن الإرادة الاستعمالية، وقد يكون مدلولا ثانويا وهو الكشف عن الإرادة الجدية. فعلى ذلك يقول السيد الخوئي نحن نفرق بين الجملتين من هذه الزاوية، فنقول بأن الجملة التامة موضوعة لإفادة النسبة بحسب ما هو مدلول، بل للدلالة التصديقية الثانية، بينما الجملة الناقصة موضوعة لإفادة النسبة بحسب ما هو مدلول ماذا؟ للدلالة التصديقية الأولى. يقول الجملة الناقصة موضوعة لإفادة النسبة، تمام، ولكن لإفادة النسبة بحسب المراد الاستعمالي، بحسب المدلول الاستعمالي. والجملة التامة موضوعة لإفادة النسبة، لكن لا لتلك النسبة، بل لإفادة النسبة بما هو ماذا؟ بحسب المراد الجدي، بحسب الإرادة الجدية. فتلك الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول بالدلالة التصديقية الأولى، والجملة التامة موضوعة لما هو مدلول بحسب ماذا؟ الدلالة التصديقية الثانية. فإذا الجملة الناقصة لا تكشف إلا عن وجود إرادة استعمالية فقط، عندما تقول المفيد العالم جملة ناقصة مركبة من الوصف والموصوف، هذه الجملة الناقصة لا تفيدنا فقط إلا ماذا؟ إلا مجرد المدلول الاستعمالي، مجرد الإرادة الاستعمالية، أنه أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، ليست تفيدنا شيئا أكثر من ذلك المقدار. بينما عندما تأتي الجملة التامة تفيدنا مقدارا أكبر، وهو ماذا؟ وهو الكشف عن المراد الجدي للمتكلم، وأن المتكلم عندما قال المفيد عالم أراد أن يثبت لنا هذا المحمول لهذا الموضوع جدا. صار معلوما؟ إذن فالسيد الخوئي على مسلكه يفرق بين الجملتين بحسب الموضوع له من ناحية المدلول التصديقي لا من ناحية المدلول التصوري. إذا كان في جهة غموض أبين. المسلك الثاني هو مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، وحاصله أن الفارق بين الجملتين بحسب الموضوع له فارق بحسب المدلول التصوري وليس بحسب المدلول التصديقي، وهذا أيضا يبتني على مسلكه المتقدم في تفسير حقيقة الوضع. فبما أنه فسر الوضع بأنه القرن المؤكد ولم يأخذ الإرادة قيدا في العلقة الوضعية، إذن هو يذعن بوجود دلالة تصورية للوضع بخلاف السيد الخوئي قدس الله نفسه. فإذا كان يذعن بوجود دلالة تصورية للوضع، حينئذ إذا كان الوضع للجملة التامة يختلف عن الوضع في الجملة الناقصة من حيث الموضوع له، فإذا يكون الفارق بين الجملتين بحسب المدلول التصوري من غير حاجة إلى أن يكون الفارق بينهما بحسب المدلول التصديقي. طيب يا سيدنا الصادق، إذا كان الفارق بين الجملتين هو بحسب المدلول التصوري، فما هو الفارق بينهما؟ يقول بعد أن أثبتنا في البحث السابق، يعني في المرحلة السابقة، ضرورة وجود الفارق بين الجملتين بحسب الموضوع له، نقول بأن الموضوع له في الجملة التامة هي النسبة غير الاندماجية، بينما الموضوع له في النسبة في الجملة الناقصة هي النسبة الاندماجية. يقول تمام، كلاهما موضوعتان لإفادة النسبة، ولكن إحدى الجملتين موضوعة لإفادة النسبة الاندماجية والجملة الأخرى موضوعة لإفادة النسبة غير الاندماجية. بأي بيان؟ بهذا البيان. يقول قدس الله نفسه الزكية، نحن عندما نقوم بمقارنة بين وعاء الخارج وبين وعاء الذهن، فنلاحظ النسب الموجودة في وعاء الخارج ونلاحظ النسب الموجودة في وعاء الذهن. يقول عندما نلاحظ النسب الموجودة في الخارج لا نجد هنالك نسبة توصف بالتمامية والنقصان، ما في الخارج إما هي نسبة موجودة إما هي غير نسبة، إما موجودة وإما غير موجودة، لا أنه توجد نسبة ولكنها ناقصة، هنالك نسبة تامة ولكن هنالك بعض الأحيان بين الأشياء نسبة ناقصة، ليس كذلك، ما في الخارج إما موجود وإما معدوم. إذن وصف النسبة بالتمامية والنقصان وأن الجملة التامة تفيد نسبة تامة بينما الجملة الناقصة تفيد نسبة ناقصة، يتعين أن يكون هذا بلحاظ وعاء الذهن لا بلحاظ وعاء الخارج، فإلا في الخارج ليس هنالك نقص وتمام، بل إما وجود وإما عدم، ولكن بحسب وعاء الذهن نعم النسبة تارة تكون ناقصة وتارة تكون تامة. إذا كانت الجملة قد أوجبت صورة ذهنية متكاملة، حينئذ يصف الذهن النسبة بأنها تامة. ولكن النسبة إذا أوجبت صورة ذهنية غير متكاملة، حينئذ الذهن يصف تلك النسبة بأنها ناقصة. فلو قلت غلام زيدين يتصور الذهن شيئين ويتصور نسبة بينهما، ولكن الصورة عنده لا تكون متكاملة. غلام زيد ماذا؟ فحينئذ يصف النسبة بأنها نسبة ناقصة. إذن التمامية والنقصان وصفان بلحاظ وعاء الذهن، بلحاظ النسبة في وعاء الذهن، لا بلحاظ النسبة في وعاء الخارج. إذا كان الأمر كذلك، فحينئذ نقول بأن النسبة التي توجد في الذهن تارة تكون نسبة اندماجية وتارة تكون غير اندماجية. كيف يكون ذلك؟ يقول السيد قدس الله نفسه الزكية: النسبة عندما تكون ناقصة تكون أشبه شيء بعدم النسبة. النسبة عندما تكون ناقصة تكون أشبه شيء بعدم النسبة. لماذا؟ لأن قوام النسبة وجود الطرفين المقومين لها، هذا قوام النسبة. وأنت عندما تحكي عن نسبة ناقصة فتقول مثلا زيد العالم، تأتي بوصف وتأتي بموصوف، ولكن ماذا؟ ولكن هذه النسبة لا تفيدك ماذا فائدة يصح السكوت عليها. زيد العالم ماذا به؟ المفيد العالم ماذا به؟ ماذا فيه؟ ما الذي تريد أن تخبر عنه؟ لا تفيدك هذه الجملة نسبة تامة يصح السكوت عليها. حينئذ هذه النسبة الناقصة وإن كانت متقومة بوجود طرفين وهما العالم والمفيد، إلا أن الذهن بعد أن لم يجد فائدة مترتبة على هذه النسبة يتصور أن المتحدث عنه والمتكلم عنه شيء واحد، هو نفسه الموصوف. ماذا؟ هو نفسه عبارة عن الوصف. العالم هو المفيد، المفيد هو العالم، وأنت قلت المفيد العالم، نعم هما شيء واحد. فإذا كان المفيد والعالم شيئا واحدا، حينئذ لا يوجد طرفان، فكيف توجد نسبتهم؟ ما الذي حصل إذن؟ أين هي النسبة الناقصة؟ يقول هنا النسبة الناقصة قد اندمجت باندماج الطرفين. لما اندمج الطرفان النسبة صارت ماذا؟ نسبة اندماجية، أو فقل هي أشبه بالنسبة المعدومة، لا وجود لنسبة أصلا. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ النسبة هنا نسبة اندماجية قد لا يكون لها ظهور أصلا، لعدم تحفظ الذهن بحسب ظاهر صقع الذهن على وجود طرفين متغايرين. بينما إذا جاءت النسبة التامة، ما الذي تصنع؟ النسبة التامة إذا جاءت تأتي محتفظة بوجود طرفين من ناحية، وهي ماذا؟ قائمة بينهما. عندما تأتي النسبة التامة فتقول زيد عالم، يحتفظ الذهن بوجود طرفين من ناحية وبوجود ماذا؟ نسبة قائمة بين الطرفين، فلا تكون النسبة اندماجية، تبقى النسبة قائمة لقيام الطرفين. حينئذ زيد عالم، نعم يتصور الذهن العلم من ناحية وزيد من ناحية أخرى، ويتصور نسبة بين العلم وبين زيد، فلا تكون هذه النسبة ماذا؟ اندماجية لاندماج الطرفين. إذن النسبة قد تكون اندماجية، قد تكون غير اندماجية. تكون اندماجية إذا انتزع الذهن مفهوما إفراديا واحدا، هو من قبيل مثلا الآن افترضوا مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان، أنا فقط من أجل التقريب، مفهوم الإنسان في الذهن مفهوم واحد أو متعدد؟ واحد، ولكنه بحسب التحليل واحد أو متعدد؟ متعدد. حيوان وناطق يحلله الذهن إلى شيئين، إنما هذان الشيئان يندكان يندمجان في ظاهر سقع الذهن، ويتصور الذهن الإنسان مفهوما إفراديا ماذا؟ واحدا. إنما بحسب التحليل ينتج شيئين، ينتج عنصرين. تماما هكذا يقال في النسبة الاندماجية. النسبة الاندماجية لها طرفان ونسبة موجودة، ولكن بحسب ظاهر سقع الذهن أنهما شيء واحد. المفيد العالم شيء واحد بحسب ظاهر سقع الذهن، وإن كان بحسب التحليل العلم شيء والمفيد شيء آخر، وهنالك نسبة بينهما، إلا أنها نسبة ناقصة. فالنسبة تكون مستترة، تكون النسبة تحليلية، تكون النسبة اندماجية. إذا كان كذلك فنحن نقول بأن الجملة الناقصة موضوعة لإفادة النسبة الاندماجية، بينما الجملة التامة موضوعة لإفادة النسبة غير الاندماجية. صار معلوم؟ إذن ثبت لدينا في المرحلة الأولى بالوجدان والبرهان وجود الفرق في الموضوع له بين الجملتين التامة والناقصة، وثبت لدينا في المرحلة الثانية بأن الفرق بين الجملتين من ناحية أن النسبة، أن الجملة التامة موضوعة لإفادة النسبة غير الاندماجية، بينما الجملة الناقصة موضوعة لإفادة النسبة الاندماجية. هذا هو الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الجملة التامة والجملة الناقصة، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له، من هو هذا اللي اعتبر؟ سيد الخوي. ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو ماذا؟ هو معنى الموضوع له. فنحن بين أمرين، الموضوع له يكون هو المدلول ماذا على رأي السيد الصدر؟ هو المدلول التصوري. ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، لأن الصحيح عنده هو أن المدلول التصوري هو المعنى الموضوع له. فنحن بين أمرين. الآن يبين الدليل البرهاني على الفرق بين الجملتين. دليل الوجداني بين بالعبارة الأولى، أول عبارة، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. يقول هنالك فرق وجداني بين ماذا؟ بين الجملة التامة وبين الجملة الناقصة، لذلك قال ولا شك. هذا بداية لبيان الدليل البرهاني. إذا قلنا بأن المدلول التصوري هو البلي، هو المعنى الموضوع له، حينئذ فنحن بين أمرين، إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. فالأمر يدور بين شقين، إما أن يكون الاختلاف بحسب المدلول التصوري، هذا الشق الثاني الذي نريد إثباته، وإما أن يكون الاختلاف بحسب المدلول التصديقي، ماذا؟ وهو الذي لا نريد إثباته. يقول والأول باطل، يعني أن يكون الاختلاف بحسب المدلول التصديقي. لماذا؟ لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا، الفرض أن الاختلاف فقط في المدلول التصديقي، إذا المدلول التصوري شيء واحد، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدان وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، كلتاهما موضوعتان لإفادة النسبة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ هذا قلنا يبتني على المقدمة التي ذكرناها، هذا الدليل هي مقدمة مطوية هنا لم يشر إليها، وهي أن المدلول التصديقي يطابق المدلول التصوري، فإذا كان المدلول التصوري واحدا لم يمكن أن يتميز المدلول التصديقي بين الجملتين، فلا بد أن نلتزم بوجود اختلاف في المدلول التصديقي بين الجملتين في مرحلة سابقة، ثم يتفرع عليه الاختلاف في المدلول التصديقي بين الجملتين بحسب المرحلة اللاحقة. لذلك هذه تستطيع أن تحكي عن الواقع، وتلك لا تستطيع أن تحكي. وأما الثاني، ولعل هذا المورد من الموارد التي مثلا كثير لبعض الشراح لم يعتني ببيانها جدا، هذا الدليل البرهاني يعني لم يعتني ببيانه، وبينه كما هو ظاهر العبارة كذا مثلا شكل سطحي، لذلك ما كان وافيا. وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، يعني أن الاختلاف في المدلول التصوري بلي، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان، يعني هذه تكون موضوعة لنسبة وهذه تكون موضوعة لنسبة، والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم، تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. فأنت تقول مفيد عالم مبتدأ وخبر، تقول المفيد العالم وصف وموصوف، تلك تامة هذه ناقصة، وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح، وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، يعني أوجدت صورة ذهنية متكاملة عند الإنسان، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين، وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن الظاهر، وإنما هي مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف يعني في الحلقة السابقة إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسبة غير اندماجية. وهذه العبارات لا شيء فيها، فيها شيء شيخنا؟ والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله شايف. وأنتم إن شاء الله
سيما عندكم أحكام الجنائز
أحكام الجنائز لا.